شفت أرجاسهم حتما وموعدنا القريب يلملم سنزيل من وجه ترى أرجاسهم
حتما. العشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يأمل بالتوصل إلى اتفاق جيد بمفاوضات فيينا في القريب العاجل. المقاومة اللبنانية تؤكد إطلاق مسيرة فوق الكيان الإسرائيلي، وجيش الاحتلال يقر بفشله في اعتراضها. المقاومة الفلسطينية تعتبر الأسرى خطا أحمر، والاحتلال يعتدي على أهل الشيخ جراح. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن أمله بالتوصل لاتفاق نووي جيد في مفاوضات فيينا في القريب العاجل، وفي تصريح من مدينة ميونيخ السويسرية التي يزورها للمشاركة بالمؤتمر الأمني، قال عبداللهيان إن بعض القضايا لا تزال عالقة في مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر، مؤكدا أن رئيس الوفد الإيراني المفاوض يواصل نشاطه وحواراته لتحقيق الاتفاق. إلى ذلك، فندت طهران التقرير الذي نشرته وكالة رويترز حول توصل محادثات فيينا إلى مسودة نهائية للاتفاق النووي ينفذ على مراحل، وصفة إياه بالمضلل. حول نفي طهران تقرير وكالة رويترز بشأن مسودة اتفاق النهائية في فيينا، إليكم التقرير التالي.
بغير الدقيق والمضلل، وصفت طهران التقرير الذي نشرته وكالة رويترز نقلا عن مصادر خاصة بها حول مسودة اتفاق النهائية في فيينا، نافية ما تم تناقله حول التوصل إلى نص صيغة نهائية للاتفاق النووي ينفذ على مراحل. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة قال على تويتر إن نشر معلومات خاطئة في إطار التقارير الإعلامية أمر خطير، وأضاف أن الاتفاقية النهائية التي تسمح بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مختلفة تماما عن التقرير المشوه وغير المدعوم بالأدلة. وفيما أكد أنه لن يكون هناك اتفاق ثنائي، أشار إلى أنه لا يستبعد مزيدا من الأخبار المفبركة مع اقتراب الأيام الأخيرة من المفاوضات. تقرير رويترز نفاه أيضا المندوب الروسي إلى المفاوضات ميخائيل أوليانوف، قائلا إنه مع الاقتراب من العودة للاتفاق النووي ينشط الرافضون لخلق بيئة غير صحية تحيط بالمرحلة النهائية، وأضاف أن أمريكا هي التي خرجت من الاتفاق بداية وعليها الآن اتخاذ الخطوة الأولى. وكانت رويترز أشارت في تقريرها إلى أن الخطوات الأولى تشمل رفع التجميد عن الأرصدة الإيرانية والإفراج عن السجناء، فيما سيتم التعامل لاحقا مع إلغاء إجراءات الحظر الرئيسية. كما لفتت إلى أن مسودة الاتفاق تنص على تجميد إيران أنشطة التخصيب فوق 5%. ويأتي التقرير في حين أصبح فيه موعد التوصل لاتفاق بين إيران والغرب وشيكان بحسب ما أجمعت عليه غالبية الأطراف المتفاوضة، ففي حين تحدثت واشنطن عن إحراز تقدم كبير في محادثات فيينا خلال الأسبوع الماضي، ورأت أن إمكانية إبرام اتفاق ممكنة في غضون أيام إذا أظهرت طهران جدية. حسب زعمها، رأت باريس أن الاتفاق بات على بعد خطوات وأنه لم يتبقى على اتخاذ قرار بشأنه سوى أيام، بينما أكدت الصين أن المحادثات في مرحلتها الأخيرة. وكان كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني أكد أن التوصل لاتفاق بات أقرب من أي وقت مضى، لكنه شدد على أن الاتفاق لا يشمل كل شيء، مطالبا الغرب باتخاذ قرارات جادة.
أكد قائد سلاح البحرية بحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تانجسيري أن الأمن المستديم مستتب في شمال الخليج الفارسي من خلال المراقبة الكاملة لأوضاع المنطقة. وقال الأدميرال علي رضا تانجسيري في زيارة تفقدية لوحدات سلاح البحرية لحرس الثورة إن الهدف من استمرار هذه الزيارات تفقد أوضاع الوحدات المتمركزة في منطقة شمال الخليج الفارسي واستعداد الوحدات القتالية. وأضاف أن الدراسات الميدانية تظهر روح الحماس الديني وشجاعة قوات البحرية والاستعداد الكامل للمنظومات والمعدات العملية في جميع المواقف القتالية. قال أمين لجنة حقوق الإنسان الوطنية الإيرانية نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية كاظم غريب آبادي إن قرار البرلمان الأوروبي بشأن عقوبة سلب الحياة في إيران يستند إلى دوافع سياسية أكثر من أن يكون انعكاسا للحقائق. وأضاف غريب آبادي أن هذا القرار يحتوي على مضامين منحرفة وكاذبة ولا يتوافق مع الحقائق في إيران وتمت صياغته لأغراض سياسية بحتة. ودعا البرلمان الأوروبي والدول الأوروبية إلى احترام قوانين الدول والتنوع الثقافي في حقوق الإنسان. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيان أنها أطلقت طائرة مسيرة حسان نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة في مهمة استطلاعية. وأكد البيان أن العملية استمرت 40 دقيقة وعادت الطائرة إلى لبنان بسلام رغم محاولات قوات الاحتلال لإسقاطها. إلى ذلك نفذ الطيران الإسرائيلي غارات وهمية على علو منخفض فوق العاصمة اللبنانية بيروت. وتأتي الغارات بعد أن أقر جيش الاحتلال بأنه فشل في اعتراض الطائرة المسيرة التي تسببت في تفعيل صافرات الإنذار في أجزاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. حول فشل كيان الاحتلال في اعتراض الطائرة المسيرة التي أطلقتها المقاومة الإسلامية صوب الأراضي المحتلة نتابع التقرير التالي.
كل أسلحة متطورة لم تستطع منع طائرة مسيرة من اختراق أجواء الأراضي المحتلة. جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بفشله في اعتراض طائرة مسيرة قادمة من لبنان وفقدانه لأثرها، وأضاف أن الطائرة المسيرة لم تكن مسلحة ويبدو أن حزب الله أرسلها لجمع المعلومات. وأوضح جيش الاحتلال أن الطائرة عادت إلى لبنان مرة أخرى، ونفذ طيران الاحتلال عددا من الغارات الجوية الوهمية فوق المناطق في جنوب لبنان، ويأتي ذلك بعد تفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل بسبب تسلل الطائرة، بالإضافة إلى تفعيله لنظام القبة الحديدية وإطلاقه للصواريخ بهدف اعتراضها. وتم استدعاء طائرات حربية ومروحيات عسكرية لإسقاط المسيرة لكنه فشل في ذلك. هذه العملية أتت بعد يومين من كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي أكد فيها أن المقاومة في لبنان أصبح لديها القدرة على تحويل الصواريخ الموجودة بالآلاف إلى صواريخ دقيقة، وأن المقاومة باتت أيضا تطور طائرات الاستطلاع بخبراتها الذاتية، مشددا على أن القوس النزولي للاحتلال بدأ بالانحدار مع تشكل محور المقاومة في المنطقة.
مثل ما نحن ملكنا القدرة التكنولوجية على تحويل صواريخنا إلى صواريخ دقيقة، نحن اليوم في لبنان ومنذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيرات، والبدو يشتري يقدم طلب، مش محتاجين نقول من إيران. ولذلك هاي المعركة بين الحروب بهذا الهدف ما إلى أي قيمة، وإذا بيكمل هيك الله أعلم شو حنصنع وشو حنساوي.
حزب الله نشر أيضا مقطع فيديو حمل عنوان بعض من بأسنا لتدريبات عسكرية لعدد من أفراد القوة الخاصة في المقاومة في إحدى مناطق جنوب لبنان، ويظهر في الفيديو مقاتلون في المقاومة الإسلامية يقومون بتدريبات عسكرية في منطقة جبلية ويطلقون الرصاص وهم على زلاجات وعربات ثلج على أهداف ترمز لكيان الاحتلال الإسرائيلي موضوعة على مسارهم، بالإضافة إلى قيام قيامهم ببعض الفنون القتالية العسكرية. ويؤكد مراقبون أن حزب الله تطور بطريقة ملفتة وسريعة وبات يشكل قوة ضاغطة ومرعبة لكيان الاحتلال.
يعتصم الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال داخل الأقسام بعد منعهم من أداء صلاة الجمعة. إلى ذلك أكدت فصائل فلسطينية أن قضية الأسرى خط أحمر وثابت من الثوابت الفلسطينية لا تختلف عن قضية القدس واللاجئين، داعية إلى تفعيل كل الطرق والوسائل لمساندتهم. إلى ذلك اعتدت قوات الاحتلال على مواطنين ومتضامنين خرجوا في مسيرة حاشدة في الشيخ جراح تنديدا باعتداءات الاحتلال والمستوطنين وتضامنا مع أهالي الحي المحاصر. وتجمهر مئات المواطنين في الشيخ جراح بعد دعوات لشد الرحال إلى الحي للتضامن مع أهله ورفعوا أعلام فلسطين. أدى المئات من الفلسطينيين صلاة اليوم الجمعة في حي الشيخ جراح المهدد بالهدم في مدينة القدس المحتلة، والذي زادت الاعتداءات الإسرائيلية عليه خلال الشهر الأخير. المزيد في التقرير التالي.
وسط إجراءات أمنية كبيرة للاحتلال بحي الشيخ جراح والذي يتعرض لحصار مشدد، أدى المئات من المقدسين صلاة الجمعة. خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري أكد على حق المقدسين بمواجهة كل مخططات التهجير التي يتعرض لها أبناء الحي وأهل القدس.
تضامن مع سكان الحي المتمسكين بأراضيهم وبيوتهم، وهذا حقهم الشرعي، ونحن نصلي في أي مكان في مدينة القدس وفلسطين، لأن فلسطين كلها أرض مباركة.
القوى الوطنية والإسلامية بالقدس المحتلة حذرت الاحتلال من إصراره على دعم المستوطنين بالقدس ومن محاولة تفريق حي الشيخ جراح من مواطنيه، لأن ذلك سيؤدي إلى انفجار بوجه الاحتلال.
نحن نحمل سلطات الاحتلال كل التداعيات التي قد تنجم عن أي محاولة لإخلاء أي منزل في الشيخ جراح، وهي سوف تتحمل نتيجة. المقدسين كما قلت لن يقفوا مكتوفي الأيدي، والاحتلال لديه تجارب مع المقدسيين في باب الرحمة والبوابات الإلكترونية والشيخ جراح. هذه التجارب سوف تتكرر إذا ما واصل هذه الحملة ضد الشيخ جراح.
ويشهد حي الشيخ جراح حملة تضامن كبيرة من المقدسين ومن أبناء الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 رغم إجراءات الاحتلال لمنعهم من الوصول للحي.
الاحتلال الإسرائيلي يعمل بكل طاقاته لحتى لا يكون هناك انزلاق بالوضع تحديدا في مدينة القدس، لأن ذلك سيعل شرارة تشمل كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويكون هناك تدخل المقاومة الفلسطينية والتي بالتأكيد ستنتصر لأهل القدس وحي الشيخ جراح، وسيكون هناك انهيار لهذا الائتلاف الحكومي الهش.
قال نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي داموش في خطبة الجمعة إن لبنان بحاجة إلى حصانة سياسية ووعي وانتباه لما يخطط له حتى لا ينسق مع الأهداف التي تريدها الإدارة الأمريكية. وأضاف الشيخ داموش أن تكريس التطبيع مع العدو قد يؤثر على ضعاف النفوس ومن يتاجرون بالقضية الفلسطينية، ولكنه لن يستطيع أن يؤثر في القوى الشريفة والمقاومة. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. موسكو تحذر من خطورة الأوضاع في دونباس، وأنباء عن انفجار عنيف في مدينة دونيتسك. الغنوشي يقول إن الشعب التونسي سيتخلص من الدكتاتورية، ويؤكد حتمية عودة البرلمان إلى أعماله. حكومة جمهورية مالي تطالب فرنسا بسحب قواتها من أراضي البلاد دون أي تأخير. من جديد أهلا بكم. أعلن الكرملين أن الوضع في إقليم دونباس شرقية أوكرانيا مقلق للغاية، مضيفا أن الأخبار الواردة من هناك خطيرة جدا. كما أعلنت مصادر روسية وقوع انفجار بسيارة مفخخة وسط مدينة دونيتسك الشعبية، فيما أعلنت السلطات بدء إجلاء مواطنيها المدنيين إلى روسيا في ظل استعداد كييف لشن هجوم واسع في دونباس. فيما وجه الرئيس الروسي بسرعة تهيئة ظروف إيواء اللاجئين. إلى ذلك أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه من المقرر أن يشرف الرئيس بوتين السبت على تدريبات لقوات الردع الاستراتيجي تشمل إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الولايات المتحدة لم تبدي تصميما على التعامل بشكل مناسب مع مطالب روسيا في إطار المحادثات حول الضمانات الأمنية. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في موسكو، قال بوتين إن البلدين اتفقا على مواصلة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان أمنهما في ظل الأنشطة العسكرية المتساعدة لدول الناتو على حدود روسيا وبيلاروسيا. تطورات أخرى فيما يخص الأزمة بين روسيا وأوكرانيا نتابعها من خلال التقرير التالي.
لا تزال الأزمة الأوكرانية في خضم تطورات ميدانية وسياسية أضفت عليها مزيدا من التوتر، توتر رافقه إعلان قوات الردع الروسية الاستراتيجية إجراء مناورات السبت تشمل إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة، بغية التأكد من جاهزية وحدات الإدارة وطواقم منصات الإطلاق والسفن الحربية وحاملات الصواريخ الاستراتيجية لأداء مهامها، بالإضافة إلى تأكد من موثوقية الأسلحة التابعة للقوات الاستراتيجية النووية وغير النووية في الجيش الروسي. وستشارك في المناورات قوات تابعة للقوات الجوفضائية والمنطقة العسكرية الجنوبية وقوات الصواريخ الاستراتيجية والأسطول الشمالي وأسطول البحر الأسود في الجيش الروسي، وفقا لوزارة الدفاع. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا كييف إلى تنفيذ اتفاقية مينسك، وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي إن المناورات العسكرية في بيلاروسيا دفاعية ولا تهدد أحدا.
الغرب ليس مستعدا لبحث المسائل الأمنية مع روسيا بشكل جاد، وكييف ترفض بشكل قاطع تنفيذ اتفاقية مينسك. بحثت مع الرئيس البيلاروسي التعاون الدفاعي بالتزامن مع الأنشطة المتزايدة للناتو على حدودنا.
ميدانيا حذرت الرئاسة الروسية من خطورة المستجدات الأخيرة حول منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا، بينما حذرت لوغانسك من تخطيط الجيش الأوكراني لفصلها عن دونيسك. إلى ذلك أعلنت الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك عن تحركات مقلقة للقوات الأوكرانية عند خطوط التماس، وأضافت أن كييف حشدت قوة هجومية ضخمة في دونباس وصفة الوضع بأنه خطير جدا. بموازاة التحذيرات تلك، أعلنت دونيسك عن تصديها لمحاولة مجموعتين تخريبيتين للجيش الأوكراني التسلل عبر خط تماس، ما خلف عدة قتلى من أفرادهما. في المواقف اتهمت ألمانيا روسيا بتعريض أمن أوروبا للخطر مع مطالب تعود إلى حقبة الحرب الباردة.
نريد أن نرى دليلا على انسحاب القوات الروسية بعيدا عن الحدود الأوكرانية. ندعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ومستعدون لفرض عقوبات على روسيا.
كما رفض وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تأكيدات روسيا بشأن انسحاب قواتها من المناطق الواقعة حول أوكرانيا، وقال إن بلاده ملتزمة بالدفاع عن حلفائها في حلف الأطلسي. من جهتها اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن أجواء الحرب الباردة تعود من جديد، وعبر عن قلقه من مخاطر اندلاع نزاع مسلح بسبب الأزمة الأوكرانية.
إلى الملف اليمني، حيث شن طيران العدوان 25 اعتداء على الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة الماضية، مستهدفا محافظات حجة ومأرب وصنعاء وقبالة نجران، وطال القصف أهدافا مدنية في مديريات بني مطارب صنعاء وعباس وحرض وميدي بحجة والجوبة والوادي ومدغل وصرواح بمأرب والأجاشر قبالة نجران. كما واصلت قوى العدوان حرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة حيث ارتكبت 290 حرقا بينها 23 غارة جوية وعشرة تحليقات للطيران التجسسي، فضلا عن تنفيذ 109 خروقات بقصف مدفعي وصاروخي. اعتبر رئيس حركة النهضة التونسية رئيس البرلمان المجمدة أعماله راشد الغنوشي دعوته لانتخاب الرئيس قيس سعيد بأنها كانت خطوة خاطئة، وأوضح أن أسلوب الرئيس سعيد يبدأ بشيطنة المؤسسات بحملات إعلامية قبل استهدافها، وصفا إياها بالمتقلب والديكتاتور، ويريد أن يلغي ثورة تونس وشعبها. وتابع الغنوشي أن الشعب التونسي كما استطاع أن يتخلص من الديكتاتورية فإنه سيتخلص أيضا من سعيد، مشددا على أن مجلس النواب عائد لا محالة. دعت الحكومة الانتقالية في جمهورية مالي القوات الفرنسية للانسحاب بدون تأخير من أراضيها نتيجة عدم احترام فرنسا للاتفاقية القانونية وعدم تحقيقها نتائج ملموسة في محاربة الإرهاب. وجاء في بيان أنه في ظل الخروقات المتكررة للاتفاقية القانونية تدعو الحكومة المالية السلطات الفرنسية إلى سحب قواتها من دون تأخير من أراضينا. وتابع أنه على الرغم من وجود القوات الفرنسية والأوروبية كانت مالي مهددة بالانقسام وانتشر الإرهاب من الشمال إلى الجنوب. من جهته أكد الرئيس ماكرون أن فرنسا ستسحب قواتها من جمهورية مالي بطريقة منظمة. المزيد من التفاصيل حول التطورات في جمهورية مالي في التقرير التالي.
بصورة رسمية أعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون انسحابها من مالي، وذلك تحت ضغط العقبات التي تضعها المجموعة العسكرية الحاكمة في باماكو. وقالت باريس وشركاؤها في بيان مشترك إن كندا والدول الأوروبية التي تعمل مع عملية برخان الفرنسية ترى أن الشروط لم تعد متوافرة لمواصلة مشاركتها العسكرية بشكل فعال في مكافحة الإرهاب في مالي، وأنها قررت بالتالي بدء انسحاب منسق من الأراضي المالية لوسائلها العسكرية. وبرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الانسحاب بأن فرنسا وشركائها لا يشاطرون المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي استراتيجيتها ولا أهدافها الخفية، ورفض في الوقت ذاته فكرة فشل فرنسا في مالي. خروج الجنود الفرنسيين من مالي الحليفة السابقة لباريس يدل على مسار عميق وطويل لفقدان فرنسا نفوذها في إفريقيا، وأبعد من ذلك فقدان الاتحاد الأوروبي نفوذه أيضا في مواجهة قوى أجنبية جديدة. ويشير مراقبون إلى أن القوة الاستعمارية السابقة التي بقيت رأس حربة في العلاقات بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي تلقت ضربة قوية، ما يترك المجال واسعا لتدخل قوى دولية أخرى بينها روسيا والصين في القارة الإفريقية، حيث تنهار تدريجا التوازنات القائمة في العقود الماضية. الأفارقة يتهمون فرنسا بتشكيل حكومات ضعيفة في المنطقة وإسقاطها فيما بعد إن عملت هذه الحكومات ضدها، ويلفت خبراء إلى أن ما حصل في مالي هو أكثر من مجرد إذلال ويشكل هزيمة كبرى لفرنسا. وأضافوا أن ما حدث هو هزيمة استراتيجية سواء كان عسكريا أو حتى اقتصاديا، وخلال فترة تواجدها في مالي والساحل الإفريقي لم تقم فرنسا بحسب الخبراء بأي عمل عسكري حقيقي للقضاء على الإرهاب، بل كانت عملياتها محدودة وذلك بهدف إبقاء حكومات الدول تحت غطائها وبحاجة دائمة لها.
نهاية الحصاد، إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يأمل بالتوصل إلى اتفاق جيد بمفاوضات فيينا في القريب العاجل. المقاومة اللبنانية تؤكد إطلاق مسيرة فوق الكيان الإسرائيلي، وجيش الاحتلال يقر بفشله في اعتراضها. المقاومة الفلسطينية تعتبر الأسرى خطا أحمر، والاحتلال يعتدي على أهالي الشيخ جراح. دمتم سالمين، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 5:30 مساء بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا ظل الشيطان، الذي نتناول فيه خفايا وغياهب الداخل الأمريكي ومراوغات السياسة الأمريكية وتدخلاتها في شؤون الدول الأخرى ومختلف الأساليب التي تتبعها الولايات المتحدة في محاربة الدول المستقلة التي لا تخضع للضغوط الأمريكية وتسعى لتبني سياسات مستقلة.
وفي حلقة اليوم أعزائي المستمعين من هذا البرنامج نسلط الضوء بالدراسة والتحليل على حقيقة وطبيعة الدور الأمريكي في الحرب الظالمة ضد الشعب اليمني وخفايا هذا الدور. عنوان حلقة اليوم: العدوان على اليمن عدوان أمريكي بامتياز. تابعونا.
نبدأ أيها الأفاضل الفقرة الأولى من البرنامج بتصريح للسفير اليمني في سوريا السيد عبد الله صبري، قال فيه إن العدوان على اليمن هو عدوان أمريكي منذ اليوم الأول، وكل ما يمكن أن يمنحه الأمريكي لأدواته فقد منحه لهم منذ اليوم الأول. وأوضح صبري أن كل ما نسمعه من وعود أمريكية لدعم الإمارات ليس أكثر من تضليل أمريكي لإغراق هذه الأدوات في مستنقع اليمن أكثر مما قد حدث، وإلا فليس لدى واشنطن جديد لتضيفه لتلك الأدوات، مبينا أن التصعيد القائم تعبير عن القلق الإسرائيلي الذي أفصح عنه الكيان عبر مسؤوليه ووسائل إعلامه. وأكد سفير اليمن في سوريا أن العدوان يجند شركات ومؤسسات دعائية دولية بهدف التأثير على معنويات الشعب اليمني منذ 7 سنوات، ورغم ذلك لم يحصد سوى الفشل.
ويأتي كلام السفير اليمني في دمشق عزيزي الكرام في سياق ما أكد عليه السيد عبد الملك الحوثي قائد حركة أنصار الله بأن الأمريكيين والإسرائيليين والبريطانيين دفعوا بالإمارات للعودة إلى التصعيد في اليمن وأنهم ورطوها، وبالتأكيد سوف تكون الخاسر الأكبر جراء عودتها إلى التصعيد. وقال السيد الحوثي أثناء كلمة له إنه حصلت بعض التراجعات العسكرية في شبوة نتيجة ظروف الحرب، وهذا أمر يحصل، لكن هذا لا يعني أن الشعب اليمني هزم وأن هذا لن يكون أبدا، مشددا على أن الإمارات منذ بداية العدوان كانت أداة رئيسة لأمريكا وأنها صعدت سابقا إلى مستويات معينة، ولكن جميع عملياتها كانت نهايتها الفشل.
والآن أيها الأفاضل ننتقل وإياكم عبر الهاتف إلى ضيفنا الكريم الدكتور إبراهيم العبيدي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. دكتور العبيدي السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم. دكتور، شواهد عديدة والتصريحات مستمرة من القادة اليمنيين تؤكد أن أمريكا هي العقل المدبر للعدوان على اليمن، وأن دول وأطراف تحالف العدوان على اليمن ليست بأكثر من أدوات تستخدمهم واشنطن في مشروعها العدواني على اليمن. برأيكم ما هي أهداف هذا المشروع الأمريكي، ولماذا اختير اليمن ليكون هدفا لهذا المشروع؟
نعم، الولايات المتحدة الأمريكية أهدافها واضحة في الشرق الأوسط، فهي تحدثت عبر مسؤولين أمريكيين أنها كان يفترض عليها أن تغزو اليمن قبل العراق. الولايات المتحدة الأمريكية لها شركات نفط في البلد اليمني، ومنذ العام 1960 وما بعده والشركات الأمريكية تنهب ثروات البلد اليمني، بالإضافة إلى ما يتعلق بثروات حلفائها من الفرنسيين وأيضا البريطانيين. الولايات المتحدة الأمريكية كانت لها قواعد، منها القاعدة العسكرية في العنب، بالإضافة إلى فرقاطاتها وأيضا مدمراتها وسفنها الحربية التي كانت تريد أن تجول بها في الموالي اليمنية وفي السواحل وبالذات في باب المندب، من دون أن يكون هناك دولة لها سيادة تحاسب الولايات المتحدة الأمريكية على مثل هكذا أعمال. الولايات المتحدة الأمريكية انتهجت من القرصنة التي مارسها بعض من كانوا عبارة عن أدوات كالقاعدة وداعش في الصومال، في أيضا أبيان، في غيرها من المناطق، والذين قامت باستغلالهم في ما أرسلته إلى أفغانستان وغيره لتسوية حسابات مع الاتحاد السوفيتي حتى تم حل هذا الاتحاد السوفيتي، وأيضا تحقيق ما كانت تريده الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان عن طريق هذه الجماعات. أمريكا بنت هذه الجماعات في اليمن وبمساعدة النظام العبيل الذي كان يقوده علي عبد الله صالح، ولفترة 33 سنة كانت السفارة الأمريكية تتخذ من اليمن مكان لإنتاج هذه الجماعات التكفيرية لإرسالها إلى أفغانستان وبقية أنحاء العالم، لتكون هي الذريعة الأمريكية التي تريد أمريكا أن تحقق بها غزو الشرق الأوسط الجديد. الشرق الأوسط الجديد تكلمت عنه كوندليزا رايس، وكان اليمن جزء مهم، وتحركت الولايات المتحدة الأمريكية بصنع ذرائع من تفجير المدمرة كول في ساحل عدن، وأيضا ناقلة النفط مانبورج التي أيضا فجرتها في بقرب ساحل المكلا. الولايات المتحدة الأمريكية لها أهداف واقعية، وكن هناك أحداث وهناك وقائع وهناك إثباتات وأدلة تبين على أن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت أن تتخذ من اليمن مكانا مهما جدا للانطلاق من الهيمنة على الوطن العربي وعلى الشرق الأوسط، وأرادت كما قلت لك أختي الكريمة أن يكون الشرق الأوسط جديد وفق ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية. فأكيد بشكل كبير جدا هناك إثباتات تؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لها أهداف واسعة في البلد اليمني، وهي من تقود تحالف العدوان، وما يعد السعودي ولا الإماراتي ولا من معهم من تحالف العدوان إلا ذرائع إلا أدوات إلا أحذية يستخدمها الأمريكي لتنفيذ ما يريد.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعين الأفاضل، في الوقت الذي منيت أدوات الشيطان الأكبر بهزائم متلاحقة في جبهتهم العدوانية ضد الشعب اليمني، لم يتوقف هذا الشيطان عن مراوغاته ودسائسه للإبقاء على هذا العدوان مستعرا ومنع الحلفاء عن إيقافه والخروج من المستنقع. فبعد أن ورط الأمريكيون حكام الإمارات للعودة إلى ميدان العدوان ليمنوا بهزيمة فادحة جديدة، لجأ الشيطان إلى خدعة جديدة تتمثل بالإعلان عن مناورات في البحر الأحمر بهدف رفع المعنويات المنهارة لهؤلاء الحلفاء، والأصح أن نقول هؤلاء الأدوات.
نعم أعزائي الكرام، ويرى المراقبون أن الإعلان الأمريكي عن المناورة المذكورة هو في الواقع أمر دعائي أكثر مما هو واقعي، لأن واشنطن لا يمكنها أن تضيف شيئا جديدا إلى هذه الدول الحليفة من خلال إرسال أسلحة وعتاد حديث إليها بعد فشل تلك الأسلحة والعتاد التي زودتهم بها سابقا، سوى ابتزازهم وفرض صفقات أسلحة فاشلة عليهم. وقال العديد من الخبراء أن هذه المناورة هي دعاية من قبل أمريكا لدعم حلفائها في مواجهة الهجمات التي تتعرض لها تلك الدول، وكذلك أخذ مزيد من المال من الدول العربية. واقع الحال أعزائي الكرام أن قادة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يستفيدون من التوتر في المنطقة للحصول على مزيد من المال، بالتزامن مع تضخيم إعلامي الذي يهدف إلى تضخيم أدوار الكيان الصهيوني وأمريكا في المنطقة.
واليوم يتحدث الكيان الصهيوني مستمعين الأفاضل عن بيع أنظمة دفاعية تعمل بالليزر إلى الدول المطبعة، لكن يجمع المحللون ومراكز الدراسات أن هذه الأنظمة ليست في الخدمة وقد تدخل عمليا في الميدان بعد مرور سنة من الآن. بالإضافة إلى ذلك أن الكيان الصهيوني يريد أن يزيد على حضوره في منطقة الخليج الفارسي لتوريد أنظمة دفاعية إلى الدول المطبعة لحماية نفسه في أي حرب مقبلة قد تحدث بين محور المقاومة والكيان الصهيوني وليس لحماية تلك الدول.
إذن الآن نعود للدكتور إبراهيم العبيدي. دكتور إبراهيم، يعني ما هو الهدف من إعلان أمريكا عن مناورات في البحر الأحمر، وماذا يمكن لواشنطن أن تضيفه إلى هذه الدول ببيعها المزيد من السلاح؟
أولا نختار كريمان، الولايات المتحدة الأمريكية هي تخشى من أنداد هم دائما يبرزون لكي يكون لهم الحصة التي يعرفون جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تحصل عليها في هذه المنطقة الاستراتيجية المهمة من العالم، أمثال روسيا، أمثال الصين، أمثال كوريا الشمالية وغيرهم. ولذلك أختي الكريمة، الصينيون قد تحركوا بأساطيل إلى قرب البحر الأحمر، وهناك حتى أشياء يريدون أن يوصلوا بها رسائل للولايات المتحدة الأمريكية أنهم اشتركاء للولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة، في الوقت الذي تريد أمريكا أن تستأثر بهذا المكان. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن توصل رسائل إلى الجمهورية الإسلامية في إيران عن أن إيران لم تستطع أن يكون لها يد في هذا المكان، ولم تستطع أن تحقق أي إنجاز في بعد استراتيجي لحماية نفسها فيما يتعلق بهذه النقطة. فإرسال رسائل مثل هكذا عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية عبارة عن مناورات في البحر الأحمر، تريد أمريكا بها، وكخلاصة لما أقوله، أن توصل رسائل لمن يريدون أن يوجدوا أنفسهم في هذا المكان أن أمريكا موجودة وأنها مسيطرة حتى هذه المناطق، وأنها تستطيع أن تمارس عمليات عسكرية في هذه البقاع بكل سهولة وبكل سلاسة.
نعم أعزائي الكرام، حذر وزير خارجية اليمن هشام شرف من مخاطر خطط قادمة لتحالفات عسكرية ذات أهداف مشبوعة تحت مسمى المناورات البحرية للكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب. التحذير اليمني جاء بعد هبوب الأعاصير اليمنية التي ضربت الإمارات، ما تبع ذلك من ردات فعل على المستوى الإقليمي والدولي لحماية كنز الأرض النفطي واحتياطاته في عموم جزيرة العرب والمحميات التابعة لها، بإعلان كيان إسرائيل عزمه على تزويد الإمارات بمنظومات الإنذار المبكر وأجهزة رادار وبرمجيات تحكم، فيما قررت الولايات المتحدة الأمريكية نيتها إرسال طائرات متطورة وتوفير الدعم الدفاعي الجوي في الإمارات.
مستمعين الأفاضل، ولكن لماذا البحر الأحمر مكانا للمناورات الأمريكية والإسرائيلية المشتركة؟ يعتبر البحر الأحمر الذي تمر عبره أكثر من 21 ألف سفينة تجارية سنوياً وأكثر من ملياري برميل من النفط سنوياً، أحد أهم الممرات المائية في العالم، بل أهمها باعتباره ممراً مائياً يربط بين المحيطين الهندي والأطلسي عبر البحر المتوسط، كما يربط ثلاث قارات حيوية هي آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويتوسط بقعتين جغرافيتين استراتيجيتين هما العمق العربي الإفريقي وعموم القارة الإفريقية مع العمق العربي الآسيوي وعموم القارة الآسيوية ابتداء من جزيرة العرب والأراضي المحيطة بها المتخمة بمصادر الطاقة الأساسية في العالم الذي تحتاجه عجلة الاقتصاد العالمي لتحريك اقتصادياته الحالية والمستقبلية.
طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل الضيف العزيز الدكتور إشراق المأخذي الإعلامية من اليمن. دكتور إشراق، السلام عليكم. لماذا اختارت أمريكا مياه البحر الأحمر وخليج عدن مكانا لإجراء مناوراتها المشتركة مع الكيان الإسرائيلي؟ برأيك ما هي الأطماع الأمريكية والإسرائيلية في هذه المنطقة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طبعا الأطماع الأمريكية والإسرائيلية هي أطماع عالمية، سواء على مستوى البحر الأحمر والبحر المتوسط حتى على مستوى الحياة والانحدار على مستوى العالم. فالصهيونية الصهيونية العالمية لا تكتفي بالمناطق التي هي كالبحر الأحمر والتي هي مجال بحري مهم ويربط بين القارات المختلفة وبين المحيطات التي حتى يمكنها تكونها ذلك الأثر الكبير كما هو الأثر في المنطقة العربية والإسلامية. وكذلك لوجود العداء بين المسلمين واليهود. يعني هناك سببين رئيسيين، أول شيء المكان الاستراتيجي الحام على البحار والمحيطات المدلة في المنطقة العربية والإسلامية، وثانيا عقائديا الصهيونية العالمية اليهود لهم عداء، والله عز وجل يقول لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. كذلك الله عز وجل يقول ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم خير من ربكم. هذا يعني قول الله عز وجل يرينا نفسياتهم، نفسياتهم هي عداء للإسلام وللمسلمين، ولهذا يعملون مناوراتهم يعني لأجل الخوف، خلق الخوف لدى الشعوب العربية والإسلامية.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا وأنتم برفقتي هذه الحلقة من برنامجكم ظل الشيطان. محور هذا اللقاء العدوان على اليمن، عدوان أمريكي بامتياز.
أيها الأخوة والأخوات، لا يختلف المحللون والخبراء السياسيون في أن وجود أطماع صهيونية تاريخية مكتوبة في قرارة صدور عتاة الصهاينة باهتمامهم القديم الجديد بالبحر الأحمر وإفريقيا، إذ جاء في أول تصريح مسجل للصهيوني بن غوريون رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي الأسبق سنة 1933 للميلاد، أن العقبة وموقع إيلات التاريخية أم الرشراش سيسمح لنا بالتمركز في خليج العقبة والبحر الأحمر، كما كتب في سنة 1934 للميلاد لزميله القاضي برانديز في المحكمة الأمريكية العليا، سيكون لنا طريق مائي مفتوح للمحيط الهندي وأكبر قارة في العالم من خلال خليج إيلات والبحر الأحمر.
وفي تصريح ثاني له يقول بن غوريون: إنني أحلم بأساطيلنا وهي تمخر عباب البحر الأحمر، ويقول إننا محاصرون بريا والبحر هو طريقنا الرئيس للمرور الحر إلى يهود العالم وللاتصال بالعالم، لكن استنفارهم هذه المرة جاء دعما ونصرة لدويلة التطبيع وللمملكة السعودية التي باشرت مقدمات التطبيع بتسخير أجوائها لخدمة الكيان الإسرائيلي خلال عبور أول وفد إسرائيلي أمريكي في أول رحلة رسمية مباشرة من تل أبيب إلى أبوظبي في منتصف الشهر الثامن لعام 2020 على متن طائرة تابعة لشركة العال الإسرائيلية، حيث اعتبرت الرحلة إسرائيليا اختراقا وفلسطينيا خرقا للموقف العربي. نعود إلى ضيفتنا الدكتورة إشراق، أرحب بك ثانية دكتورة. ماذا نفهم من استنفار أسطول سفن الصواريخ الإسرائيلية ووحدة المهام تحت المائية للتدريب مع الأسطول الأمريكي الخامس في منطقة البحر الأحمر؟ ودكتورة إشراق، هل فعلا إن ذلك يأتي من أجل تعزيز الأمن في المنطقة والشراكة الإقليمية كما يزعم الأمريكيون والإسرائيليون؟
طبعا هي مسميات براقة وجميلة لأجل السلام، لا ليست لأجل السلام. هم يعلمون أن المحور، محور المقاومة، أصبح محور واحد، محور قوي، محور انتهى فيه عهد يعني الهزائم وجاءت عهد الانتصارات. هم يستشعرون بالخوف والقلق يعني من انجيار الكيان الصهيوني وانجيار الكيان السعودي والإماراتي لهم أدواتهم في المنطقة، ولهذا يعملون المناورات للتخويف وللترغيب وللتدريب ولإعداد قواتهم، لأن قواتهم يعني هي قوات يعني ليست عقائدية، يعني هي تتقاتل لكن على أي مبدأ؟ يعني تقاتل يعني في المحيطات العربية والإسلامية لأجل السيطرة والفجرة والهيمنة الإسرائيلية والصهيونية العالمية، لكننا عندما نقاتل نحن محور المقاومة نقاتل في سبيل الله، نقاتل لنصرة الحق، نقاتل لنصرة المستضعفين، نقاتل إرضاء لله عز وجل وطاعة لله عز وجل. فمقاتلتنا لهم غير مقاتلتهم لنا، نحن نقاتلهم على مبدأ وعديدة وثبات، وعلى أن احنا أنصار لله وجنود لله وحزبا لله.
أعزائي الكرام، من شأن التحركات الأمريكية الإسرائيلية بالمنطقة انزلاقها إلى ساحة صراع وتحالفات عسكرية دولية جديدة بذريعة مقاومة الإرهاب والقرصنة وتعزيز أمن المنطقة، بينما حقيقة الأمر وجود أجندات وأهداف مشبوهة لتحويل منطقة البحر الأحمر وبحر العرب إلى ساحة صراع مباشر وبالوكالة. المتضرر الأول من كل ذلك شعوب ودول المنطقة، بل ستكون وقودا لها والمتضرر الرئيس في أي حروب ستنشأ عنها.
أحبتنا الأفاضل، الأعاصير اليمنية التي انطلقت لتأديب دولة الإمارات وقبلها العنق الاقتصادي السعودي لم تكن لتحدث لولا تحريك المملكة والدولة الخليجية بدفع من قبل الاستكبار الأمريكي وربيبته الغدة السرطانية الاحتلالية لشنهما عدوانا استهدف الإنسان اليمني وبناه التحتية وفرض حصار اقتصادي تجويعي طال سبعا عجافا، وعلى المعتدي الظالم تدور الدوائر والبادئ أظلم. من هنا يجب على الواعين بالمنطقة التأكيد على أهمية الرصد المستمر للتحركات الإسرائيلية الجديدة المدعومة من واشنطن وبمشاركة عدة دول تسير في ركبها.
وبالفعل أعزائي الكرام، فقد حذر اليمن من عدم قدرة قواته على التعامل مع أي تجاوزات لأساطيل أو طائرات الدخلاء في المنطقة البحرية التي تقع في نطاق سيادته، ومن أي محاولة القيام بأي حماقات تصعيد أو استفزاز على طول الساحل اليمنية، مؤكدا أنه ليس بشريك لأي تحالف أو مناورات يشارك فيها الكيان الإسرائيلي. دكتورة إشراق، أعود إليك وسؤال أخير في لقاء اليوم، يعني برأيك ما مدى تأثير الضربات النوعية اليمنية سلبا على المشروع الأمريكي والصهيوني في البحر الأحمر؟
التأثير كبير جدا أختي العزيزة. لو عدنا في 2015 قبل العدوان على اليمن، ما الذي صرح به رئيس وزراء الكيان الصهيوني؟ ما الذي قاله؟ قال باب المندب يعني أصبح خطر، أصبح الحوثيين قريبين منه، أصبح الحوثيين قريبين من باب المندب، وهذا يشكل خطر على الكيان الصهيوني. فأمريكا المتكفلة بحماية أمن إسرائيل في المنطقة أمرت السعودية حليفتها بعمل تحالف ما يسمى التحالف على العدوان على اليمن، وشنوا عدوانهم الغاشم الظالم على اليمن والمستمر خلال 7 سنوات. نحن الآن سننتهي من 7 سنوات يعني ضرب على اليمن بصواريخهم بطائراتهم بحصارهم الخانق، يعني وضع اليمن وضع يعني مؤلم، لكن هذا الوضع لا يمكن أن يزيل الشعب اليمني عن الجهاد في سبيل الله ومحاربة قوى الطاغوت. ولهذا هم استشعروا بالخطر يعني منذ انفجار ثورة 21 سبتمبر 2014، عندما انتصر أنصار الله وتم تحرير اليمن من عملاء السعودية من مشايخ آل الأحمر وكذلك القبائل والجهات السياسية، عندما تم هروبهم إلى السعودية واستشعرت أمريكا وإسرائيل الخبر وكذلك الكيان السعودي والكيان الإماراتي شنوا عدوانهم على اليمن، ومنذ ذلك اليوم إلى اليوم وهم في حالة استنفار كامل. لكن الاستنفار اليوم أصبح على مستوى المحاور، محور المقاومة أصبح محور واحد كما قال الله عز وجل: قاتلوهم كافة كما يقاتلوكم كافة. هم يتحالفون لأجل قتالنا، ونحن بإذن الله محور المقاومة سنتحالف. وإذا كانت هناك معركة في المنطقة ستكون معركة إقليمية، ولن تكون معركة على مستوى الدول. لن تخوض المعركة اليمن فقط أو سوريا فقط أو لبنان فقط أو العراق فقط، لا، ستكون هناك محور مقاومة وسيتشكل فريق قوي وسيحققون النصر المبين، وسيتم استهداف الأماكن الحيوية للكيان الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة العربية والإسلامية. ونحن نثق بنصر الله ووعده، وهم إلى زوال، والباطل سيزهد متى ما أتى الحق. قل جاء الحق فزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
وقال: نحن في ضرباتنا ضد الغزاة والمعتدين لا نستهدف المدنيين أو الأسواق، فيما العالم المنافق وفي مقدمتهم. مجلس الأمن الدولي شاهد الطائرات السعودية الإماراتية تقصف صالات الأفراح والعزاء والأعيان المدنية ولم يحرك ساكناً. وأوضح بن حبتور أن القوات المسلحة اليمنية لم تستخدم في عملياتها ضد المعتدين سوى 1% مما استخدموه لقتل المواطنين اليمنيين منذ 26 مارس 2015 حتى اللحظة. ولفت في سياق اللقاء إلى أن أبواب السلام في صنعاء ستظل مفتوحة، كما ستظل صنعاء جاهزة من أجل السلام العادل والمشرف للشعب اليمني الذي يحفظ كرامة الإنسان اليمني وحريته، وهو ما تؤكده القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى دوما: السلام وليس الاستسلام.
إلى هنا أعزائي المستمعين نأتي إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. في أمان الله.
شكرا على طيب المتابعة، وفي أمان الله.
أرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، أرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، وانثر على هام الربا، وانثر على هام الربا أنوارا أنوارا، واجعله أنسك
واجعله
الأنسى. اعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، اعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، وانثر على هام الربا، وانثر على هام الربا أنوارا أنوارا، واجعله أنسك
واجعله
الأنسى.
أنس
نسيت يوما في الزمان ملأ الوجود به الحنان
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 بك أنت لا بسواك كان أنسيت أم أنسيت أمسك
أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك وانثر على هام الربا وانثر على هام الربا أنواره